بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في ليلة النصف من شعبان. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم أدرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا لا سواها من الليالي. قال ابن زيد: والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن ابن أبي مليكة قال قيل له: إن زيادا النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر. فقال ابن أبي مليكة: لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها وكان زياد قاضيا.
وكان زياد قاصا، هذا تصحيح شنيع عندكم. وكان زياد قاصا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه من الأمثلة على البدع الإضافية: الذكر والصلاة والتهجد وقراءة القرآن، هذه من شرعنا ومن ديننا. لكن أهل الشام في العصر الأول حدثت عندهم هذه المحدثة، وهو أنهم يخصون ليلة النصف من شعبان بصلاة وتهجد وصيام يومها وعبادة خاصة. وذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن هذا عرف عند أهل الشام ولم يعرف لهم دليل. قالوا: لعلهم أخذوا ذلك من بعض الإسرائيليات وأخبار بني إسرائيل أنهم كانوا يعظمون هذه الليلة، أو أنها مثل ما قال هذا القاص: أجرها كأجر ليلة القدر. ثم قال ابن رجب أنهم انقسموا على قسمين لأهل الشام الأوائل، فبعضهم كانوا يصلونها جماعات في المساجد، وترى المساجد تلك الليلة ليلة النصف من شعبان تراها مليئة بالعباد والمتهجدين يصلون جماعات. قالوا: هذا منكر. يقول ابن رجب: هذا منكر. وقال بعضهم: حتى من أكابرهم من يحييها في ليلة في بيته، يصليها في بيته. ثم كان ابن رجب سهل هذا ومال إليه أن إذا صلى في بيته لا بأس. الصواب أن لا هذا ولا هذا، الصواب أن ليلة كغيرها من الليالي، لا تخص لا بصيام ولا يومها بصيام ولا ليلتها بزيادة تهجد ولا ذكر، إلا أن يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الأحاديث التي في فضلها ما بين ضعيف وموضوع، لا يثبت منها شيء، خاصة وأنه الجنس لم يثبت فيه شيء، جنس هذه الليلة لم يثبت فيه شيء. فلا يتساهل في الأحاديث الضعيفة، إنما يتساهل في الأحاديث الضعيفة في الفضائل إذا ثبت جنس العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تخصيص هذه الليلة. أما هذه الليلة لم يثبت فيها شيء، ولذلك وحتى بعض العلماء يقول إن الأحاديث التي في فضلها غير الأحاديث التي تخصها بزيادة أعمال. يعني يقول: لو سلمنا أنه ورد فيها فضل فإننا نحتاج إلى أحاديث أخرى تثبت أن فيها زيادة عمل، لأن هذا دين. وعلى كل حال كما استقر عليها العلم، وكما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله، وهو من خيار التابعين وتفسيره من أحسن التفاسير، وينقل عنه ابن كثير بكثرة وابن جرير الطبري، لا تخلو آية لا تكاد تخلو آية من تفسير عبد الرحمن بن زيد. وهو إن كان في الحديث ليس ضابطا، إلا أن في التفسير تفسيره طيب للغاية. وهو وأبوه وجده من موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جده أسلم مولى عمر بن الخطاب. فيقول هذا المدني العالم، يقول: لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا من فقهائنا، يعني بالمدينة، يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا على سواه من الليالي. قال عبد الرحمن زيد: والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك. ثم ذكر حديث آخر عن ابن أبي مليكة أنه قيل له: إن زياد النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر. فقال ابن أبي مليكة: لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها. قال: وكان زياد قاصا، يعني لا يستغرب منه. الكلمة الأخيرة التعريف بزياد بأنه من القصاص، يعني لا يستغرب منه أن يأتي بهذا الكذب، لأن هذا ديدن القصاص أنهم يأتون بالكذب. يقول يعني يخطب ويقول ليلة النصف من شعبان أجراك أجري ليلة القدر، وليس عنده دليل بذلك، فلذلك أتوا بهذا التعريف. وهذا من فوائد، يعني أنه الأصل في الذم أنه لا يستغرب من هذا، وكان زياد قاصا. وقول ابن أبي مليكة لو سمعته بيدي عصا لضربته، لأنها سيأتينا إن شاء الله في قصة صبير أن البدع إنما تموت بالوحي أو بالجلد أو بالقتل بالسيف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماتت هذه البدعة حتى في الشام، حتى وسبحان الله مع أنهم حديث العهد كما قال ابن مسعود لأهل الكوفة: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابهم متوافرون، وأنتم تحدثون هذه الأحداث. فهذا حدث سبحان الله العظيم في العصر الأول تعظيم هذه الليلة. وكما قال ابن رجب إنما مستندهم أخبار عن بني إسرائيل. وعلى كل حال الحق أولى. ثم ماتت. يذكر ابن طرطوسي عن أبي محمد المقدسي يقول إن كنا في بيت المقدس لا نعرف لهذه الليلة، يعني في القرن الخامس، لا نعرف لها زيادة فضل، حتى جاءنا رجل اسمه ابن أبي الحمراء من نابلس، وكان حسن الصوت، فصلى في بيت المقدس ليلة النصف من شعبان، واجتمع له رجل واثنين وثلاثة وأربعة، ولم ينصرف تلك الليلة وإلا وقد صلى خلف جمع كثير. فلما جاء العام القابل سبحان الله الناس يسارعون إلى البدع لأن خفيفة عليهم، تضاهي المشروع، المشروع ثقيل عليهم، الشرع يثقل عليهم، ويريدون شيء يضاهي المشروع يخفف عنهم. فلما جاء العام القابل قال: وإذا معه أمم كثيرة تواعدوا أن يصلوا تلك الليلة. ثم انتشرت من بيت المقدس من جديد إلى سائر بلاد الشام. فهي ماتت بسبب العلماء، ثم حيت من جديد بسبب قلة العلماء الذين ينكرون عليهم. وعلى كل حال هذه لا يثبت فيها شيء. لما قيل ابن المبارك إنه هناك حديث أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، قال ابن المبارك: ربنا ينزل كل ليلة، الحديث ثابت أن ينزل كل ليلة لسماء الدنيا. نعم.
كراهية اجتماع الناس عشية عرفة. حدثني محمد بن وضاح قال: حدثنا زيد بن البشر قال: حدثنا ابن وهب عن الليث عن أبي حفص المدني قال: اجتمع الناس يوم عرفة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بعد العصر، فخرج نافع مولى ابن عمر من دار آل عمر فقال: أيها الناس، إن الذي أنتم عليه بدعة وليست بسنة، إنا أدركنا الناس ولا يسمعون مثل هذا. ثم رجع فلم يجلس، ثم خرج الثانية ففعل مثلها ثم رجع.
نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال: حدثنا محمد بن قدامة قال: حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال: حدثنا ابن عون قال: شهدت إبراهيم النخعي سئل عن اجتماع الناس عشية عرفة فكرهه وقال محدث. حدثني محمد بن وضاح قال: حدثني ابن نمير عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أنه كان لا يأتي المسجد عشية عرفة.
نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال: حدثنا موسى عن عبد الله عن سفيان قال: ليس عرفة إلا بمكة، ليس في هذه الأمصار عرفة.
نعم. هذا أمر آخر أيضا حدث في الصدر الأول، وهو الاجتماع في المساجد الأمصار يوم عرفة بعد العصر عشية عرفة، يضاهون الاجتماع الذي يحصل في الموقف في عرفات. وأول من فعله ابن عباس رضي الله عنه، فعله بالبصر، وعمر بن حريث، وكلهم من الصحابة فعلوه. وهذا الذي يمنع من تبديع نفس الفعل، لأن الأمر إذا ثبت عن الصحابي فإن هذا يمنع من كون الشيء بدعة. الصحابة هم فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، ولكنه يجعل الأمر مما يسوغ في الاجتهاد، إلا إذا انضاف إليه شيء آخر، بمعنى أنه أصبح له أوصاف تجعله بدعة. المقصود أن أول ما فعل في البصرة، ولذلك أنكره أهل الكوفة مثل ما سمعتم عن إبراهيم النقعي، وأنكره أهل المدينة مثل ما سمعتم نافع مولى بن عمر، وكذلك أبو وائل من أهل الكوفة أنكره، وسفيان من أهل الكوفة أنكره. فعلوا أهل البصرة، كان ابن عباس أميرا على البصرة في عهد علي، فابن عباس إنما جلس في المسجد عشية عرفة يذكر الله ويقرأ القرآن، ثم كذلك عمرو بن حريث. ولكن ابن عباس لا يقصد المداومة أو الاجتماع، وإنما رأى أن ذلك يوم فاضل ويصام في الأمصار، فجلس في عرفة في المسجد يوم عرفة، ثم فعله الناس بعد ذلك وزادوا فيه. لما فعل بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس خرج نافع مولى بن عمر وهو من علماء المدينة من دار آل عمر، خرج عليهم وقال يا أيها الناس إن الذي أنتم عليه بدعة وليست بسنة، لأنهم حتى خالفوا فعل ابن عباس. لو أن كل رجل جلس لوحده قرأ القرآن بحكم أنه صائم مثلا ولم يكثر ولم يكون على هيئة اجتماع ولم يكن على هيئة المداومة والسنة لهان الأمر، هذا ما يسوق في الاجتهاد، لكنهم يبدأ الأمر صغير ثم يتأول. كما ذكرنا في الدرس الماضي عن ابن عمر، ابن عمر كان يفعل أشياء لا يريد أحد يتابع عليها، ثم أن الناس جعلوا تتبع الآثار والبحث عنها وترك السنن المشهورة هو ديدنهم، ولذلك نهاهم عمر وقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم الحسية ويجعلون كنائس وبيع ويتركون الآثار العظيمة، يتركون السنة والدين الذي جاءوا به. وهذا الذي يقول دائما العلماء، الناس يميلون إلى الخفيف ويتركون الحق لأن الحق يثقل عليهم، يميلون مثلا إلى تزويق المساجد وزخرفتها وتحسينها وفرشها وتنويرها، هذا حق إلا ما يكون بدعة، يعني تعظيم المسجد وإحسانه وتهويته الذي يهم الناس، لكن الناس لا يزيدون يجعلون الزخرفة والتحمير والتصفير وهكذا. لماذا؟ مع أنها تكون خلاص من العمار الحقيقيين من العبادة من العلم، لأنهم يشعرون أنهم إذا بنوا المساجد خلاص انتهى الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مسجده من عريش، إذا رفعت يدك تمسك السقف، عريش انت عريش موسى، لكنه مملوء بالعلم بالدين، يخرج منه الجهاد يخرج منه الخير. فالناس يدخل عليهم هذا فيميلون إلى التزويق والتحسين حتى يخف عليهم أنه ما ترك الأمر كله، وعلى هذا قس كل البدع. فالمقصود هنا أن هذا يمثر إلى، وبحمد الله أن في هذه البلاد أنه لا يعرف على هذه الهيئة، وغيره إن شاء الله من أنصار المسلمين لا أعرف الآن أن هذا يفعل على هيئة الاجتماع. يقول شيخ الإسلام تيمية تعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، هذا التعريف بالأنصار، ولذا لا يمكن أن يقال أن السنة مستحبة. انتبهوا ترى كلام ابن العباس دقيق، لا يمكن أن يقال أنه سنة مستحبة، ولا يقال أيضا أنه بدعة، لأن الصحابي لا يفعل بدعة خاصة إذا لم ينكر عليه، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، مما يسوغ فيه الاجتهاد، أو يقال هذا مما لا ينكر على فاعله، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يقال في التعريف بالأمصار لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة، إذا لم يجعل سنة راتبة. قال وهذا هو الذي يقوله أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة حتى لا يضاهي المشروع، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. ولا يقول عالم بالسنة أبدا إن هذا سنة مشروع المسلمين، واضح كلامه، يقول لا يقول أحد إن هذا سنة مشروعة، ولكن غاية ما يقال يسوغ فيه الاجتهاد يجوز فعله أحيانا إذا لم يتخذ سنة. قال فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سنته، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة البدع، لا يكون في الدين واجب إلا ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما باحه. قال وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها، مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة، سنة دائمة. قال فإن المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة التي لها أدلة بدعة، كالأذان في العيدين والقنوت في الصلاة الخمس والدعاء أدبار الصلاة الخمس والتعريف المداوم عليه في الأمصار إذا دوم عليه، والمداوم على الاجتماع لصلاة التطوع أو على القراءة أو الذكر كل ليلة، فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة كما دلت عليه على ذلك الكتاب والسنة والآثار. وأما فعل أحيانا على غير المداومة مثل التعريف أحيانا كما فعل الصحابة، إذن فعل ابن عباس ليس على وجه المداومة ولا على وجه الاجتماع ولا على وجه يتخذ سنة، ابن عباس أعلم الناس بالسنة لا يفعل بدعة، وإنما جلس في المسجد عشية عرفة فاتخذ الناس هذا طريقا إلى أن يفعلوا ما لا يرضاه ابن عباس قبل غيره، اتخذوه على شكل المداومة وعلى شكل السنة المشروعة وعلى شكل الاجتماع وعلى شكل العمد والتحري، هذه مضاهاة للمشروع. وإلى آخر ما قاله كلامه حسن النفيس، ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم وذكر في الفتاوى وقد سبق أن حلنا عليه في الجزء الأول صفحة 280. فنخلص من هذا وبحمد الله نحن في هذا البلاد لا نحتاج إلى هذا إلا أن تحيا من جديد. الشيطان أحرص ما يكون على إحياء البدع. إذا قام أناس عشية عرفة في الأمصار في الرياض وفي الشام وفي العراق ويجتمعون على هيئات اجتماع يكون فيه ذكر قرآن ينهون عنه. وأما كون الشخص يفعله لنفسه من غير مداومة ومن غير أن يتخذ سنة فهذا حسن إلا لعارف أن يخشى أن يقتدى به، يجلس في بيته يقرأ القرآن في بيته كما فعل ابن نافع هنا وفعل إبراهيم النخعي وأبو وائل وسفيان بن عيينة.
نعم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا غير واحد منهم زيد عن سفيان عن موسى بن أبي عيسى أن نافعا كره الضج مع الإمام حين يقرأ مثل قوله أنا ربكم الآلاء ومثل قوله ما علمت لكم من إله غيري. قال سفيان إنما ينصت.
نعم. كان عندهم في ذاك الوقت بعض العامة إذا قرأ الإمام بعض الكلام المستشنع من الكفار يضجون، يعني يحدث لهم صوت والإمام يقرأ، فإذا قرأ الإمام قول فرعون أنا ربكم الأعلى يضجون على هيئة المنكرين لقول فرعون، وإذا قال الإمام قرأ كلام فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري يعني يستشنعون هذه الكلمة فيضجون يرفعون أصواتهم. فأنكر نافع وأنكر سفيان وقال إنما ينصت إنما ينصت، ما أسرع الناس إلى هذا الأمر سبحان الله العظيم، الشيطان لا يتركهم. نعم.
النهي عن الجلوس مع أهل البدع وخلطتهم والمشي معهم وما هم.
نعم. هذا من أعظم الأبواب وأنفسها في إماتة البدع، النهي عن الجلوس معهم وعن مخالطتهم وعن مجادلتهم وعن المشي معهم، هذا الذي يحيي السنن ويميت البدع. الوقاية خير من العلاج. ستسمعون الآن آثار عظيمة عن السلف في هذا. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بعض أصحابنا عن موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن الحسن قال لا تجالس صاحب بداه فإنه يمرض قلبك فإنه يمرض قلبك. حدثنا أسد قال بعض أصحابنا عن عبد الملك بن أبي كريمة عن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره وإما أن يقع في قلبه شيء فيذل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلم وإني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين فلده إياه.
نعم. إذا أضفت كلام الحسن البصري الأول إلى كلام سفيان اجتمع لك أربعة محاذير خافها السلف من مجالسة أصحاب البدع، لن تخلو من واحد من أربعة، لابد إذا جالست صاحب بدعة، وصاحب البدعة يعرف بمعرفة السنة، إذا عرفت السنة عرفت صاحب البدعة، سواء البدع في أصول الإيمان مثل بدعة القدر بدعة الإرجاء والبدع والخوارج والتكفير وغيرها، أو كان البدع في أمور العقيدة الأخرى مثل موقفه من النصوص وتعظيمها يختلف عن موقفه للسنة، لا يعظم النصوص ولا يفهمها وإنما إما يؤول أو يفوض أو يعطل أو يحرف أو يأخذ بعض ويترك بعض، أو كان موقفه من العلماء يختلف عن موقفه للسنة لا يحب علماء السنة ولا يعظمهم وإنما يصرف الناس عنهم، أو كان موقفه من أهل البدع لا يختلف عن موقف أهل السنة، موقف أهل السنة ستسمعون في هذا الباب من البدع هو يختلف، لا يحسن أهل البدع الذين يشرون بدعهم الشركية يمدحهم ويثني عليهم ويوصي الناس بسماعهم ويذم من يبين بدعتهم، هذا يكون هو مبتدع في نفسه، أو يكون يخالف أهل السنة في الموقف من الولاة، فإن أهل السنة يلتزمون بحديث عبادة لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، ونقول الحق لا نخاف لهم مثلا نجمع بين هذا وهذا، لا ننازع الأمر أهله لأن لا نريد الدنيا، ونقول الحق لأن أيضا لا نريد الدنيا لا نخاف لهم مثل أهل. فإذا كان يخالف أهل السنة في هذا الباب كما خالف الخوارج والروافض والمعتزلة في هذا الباب أن يكون من البدع إذا كان يعين على الخروج عليهم بلسانه وبيده. المقصود أن من جالس هؤلاء لم يسلم من أحد أربعة أشياء، الأولى ذكرها الحسن أن يمرض قلبك، بدل ما كنت يمرض قلبك، بدل ما كنت على قلب سليم ومستمسك بالعروة الوثقى وليس عندك تشويش وليس عندك شبهات جالسته فمرض قلبك. وسيوضحها هو في أثر سياسي، يقول إن اتبعته هلكت وإن خالفته مرض قلبك. حتى لو جادلته ستشعر بظلمة في القلب، إن قلبك ليس، ولذلك سيأتينا آثار أنهم عندهم مسألة الوقاية خير من العلاج. إذا عرف أن هذا صاحب بدعة يصر عليها فالوقاية خير من العلاج، تركه بالكلية. والأمر الثاني أن تكون فتنة لغيرك، يراك الناس تجالس هذا المبتدع ويراك الناشئة ويراك الصغار ويراك غيرك فيقولون ما جلسه فلان وهو من أهل السنة إلا لأنه يجلس إليه، فيظلون الناس بسببك. والثالثة أن يقع في قلبك شيء من الزير فتزل به فتدخل النار، لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة كما يقول السلف، فقد تقع الشبه في قلبك، نسأل الله العافية، قد تعلق بقلبك. ولذلك كما ذكرنا لا ينبغي تدريس أقوال أهل البدع على الطلاب لا في الجامعات ولا في غيرها إلا بعد أن يقووا في أصول أهل السنة حتى يصلون إلى درجة اليقين، ثم إن يحتاج إلى معرفة من خالف أهل السنة يبين. أما أن تعرض على الطلاب وقلوبهم ضعيفة إلى ما تأسسوا في العقيدة يعرض عليهم قول المعتزلة والخوارج والرافض فهذا خطر عظيم وخطر. والرابعة أن يقول والله ما أبالي ما تكلم، انتبهوا لهذه أيضا خطيرة، يقول أنا واثق من نفسي كما قال سفيان، إني واثق من نفسي وأنا ما عندي فيهم ولا في كلامهم ولا أخافهم على نفسي وأنا متأكد. قال فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، الشخص الذي لا يعتصم بالله ويتوكل على الله، ومن يعتصم بالله هدي إلى صراط المستقيم، الذي كما في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو وكلنا الله إلى أنفسنا طرفة عين هلكنا، وإنما هي عصمة الله وتوفيقه ومعونته وهدايته سبحانه وتعالى. فمن قال أمن مكر الله مكر به، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللي يقول أنا أجالسهم وأسمع منهم وأنا ما عندي شيء ولا أخاف على نفسي، نسأل الله العافية، هذا يهلك. فإذا أربعة أشياء لن تسلم من واحد منها على الأقل أو كل الأربع، إما أن توافقهم فتزل فتدخل النار، وإما أن تخالفهم فلا يعود قلبك لك القلب السليم المنشرح المقبل على الآثار، وإنما حصل في هذا التشويش، وإما أن تكون فتنة لغيرك، وإما أن تقول والله أني واثق من نفسي فينكر بك وأنت لا تشعر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أثر عظيم. والجلوس مع البدعة يا الأخوة، إما الجلوس الحقيقي الواقعي تذهب إليهم وتجالسهم وتذهب إليهم في أماكنهم، وإما الجلوس الافتراضي مثل دخول مواقع في الإنترنت لأهل البدع وسماع شبهاتهم وقراءة بحوثهم وقراءة ما يكتبون، هذا مجالسة، هذه مجالسة. أو مثلا سماع هذه القنوات الفضائية وما يتون فيها بالشبهات وما يتون بأناس من البدع ينصبونهم ويسلطونهم على رقاب الناس يبثون فيهم البدع والشبهات والشهوات، هذه مجالسة. أو بالأشرطة أو بالكتب أو بالبحوث، كل هذا تتبع لهم، وإنما اتركهم عنك وتمسك بالسنة وادعو إليها. وهذه الوصية ليست من السلف، هذه وصية الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال السلف هم أهل البدع، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ايش قال عز وجل؟ قال جادلهم وناقشهم، لا قال فأعرض عنهم. الله ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، شوف حتى لو نسيت، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا التأكيد الشديد من الله سبحانه وتعالى أن تقطع هذا الوارد عنك نهائيا ولا يسلم قلبك إلا بهذا. وقال في الآية الأخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، استهزاء بآيات الله أن تأخذ بعضها وتترك بعضها أو تؤولها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. انظروا خطورة، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال الله عز وجل عن المنافقين وأهل البدع لا شك أنهم من سادات أهل النفاق، قال هم العدو فماذا؟ فاحذرهم، ما قال ناقشهم. وقال تعالى عن أهل البدع هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، المشكلة ليست في النصوص، المشكلة في القلوب، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون فقط جزء من الآيات يتبعون متشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند مسلم وش قال؟ قال قرأ هذه الآية، تقول عائشة فقال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ما قال ناقشوهم وجادلوهم، قال فاحذروهم، لأن هذا لا يريد الحق، هذا كما سمى الله وهو أعلم سبحانه وتعالى وأحكم الحاكم. قال في قلب زيغ، هذا إما أن يرد عليه بالوحي وتقام عليه الحجج أو الجلد أو السيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، اقتلوهم فإن في قتل الأجر إلى يوم القيامة، قال هو أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا أسد عن أيوب بن النجار اليمامي قال حدثنا ناشرة بن حنيفة الحنفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ظلمت قال من أتى صاحب بدعة ليوقره وقد آنى على هدم الإسلام. وجدت هذا الحديث عند من سمعه من أيوب مثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يظن.
نعم ليس فيه ظن، على كل حال المعنى صحيح، المعنى هذا صحيح أن من أتى صاحب بدعة يوقره أعان على هدم الإسلام، لأن صاحب البدعة افترى على الله، فإذا أتيت توقره أعنت على هدم الإسلام، على ضياع الدين. صاحب البدعة هو ممن قال الله فيهم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هو بلسان حاله يقول سأنزل مثل ما أنزل الله، سأتيكم بشيء جديد مثل ما أنزل الله، وهو يكذب. ولذلك قال الله في أول الآية ومن أظلم ممن افترى على الله كذب، هو كذاب. فمن أتى، ولذلك النفاق أساسه الكذب، المنافقون هم الكاذبون، والبدعة أساس الكذب، لا ينفك عن الكذب في الغالب أنهم يكذبون، حتى لو صدقوا في أشياء يكذبون في أشياء، وسيأتي الآن بيان. فمن أتى ذهب يوقره فقد أعان على هدم الإسلام للأمور المتقدمة. نعم.
حدثنا أسد عن كثير بن سعد قال من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه.
ما يتقدم، من جلس إليه نزعت من العصمة ووكل إلى نفسه. نعم.
حدثنا أسد عن عبد الله بن خالد عن الفضل عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر.
يقول يحيى بن أبي كثير عن علماء المدينة، يقول إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر، هذا إذا كنت أنت ضعيف أو كان الدولة لهم، أما إذا كنت أنت قوي فأضطر أنت إلى ضيق الطريق، لا تترك في طريق آخر، بل أره الذل كما كان السلف يرونهم الذل كما سيأتي الآن. أما إذا كنت أنت ضعيف أو تخاف على نفسك إما لسطوته أو لأتباعه، إذا رأيت في طريق خذ في طريق آخر اتركه لا تقابله. وأما إذا كان الدولة لأهل السنة أو أنت في قوة، قوة علمية حجية أو قوة جسمية، فإنك امشي طريقك وأره الذل. نعم. لأن هذا لا كرامة له، مدام يحدث في دين الله ليس له كرامة. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب قال قال أبو قنابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب كان والله من الفقهاء ذوي الألباب.
يقصد أبو قنابة، هذا أيضا أثر عظيم يفسر ما سبق، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، لا تجالس ولا تجادل، نحتكم إلى السنة، ما رضي بالسنة لا تجادل، نحتكم إلى آثار السلف، لأنهم الآن يقولون الفكر، الفكر هذا ليس لا يهمنا، الفكر هو إفرازات البشر، الفكر هو إفرازات البشر، يفكر أو يقول فلان مفكر، هذا التفكير يعني ما يفرز عقله، هذا لا يهمنا، إذا أراد الوحي نأتي الوحي، وليقول لنا أنتم أخطأتم في الفهم، وليقول هذا لم يثبت عني صلى الله عليه وسلم، لا بأس نتحاكم الوحي، ما يريده لا نريد الجدل، نريه الذل والهجر لا نريه، لا نريد الجدل. نعم. لا تجالسوهم ولا تجادلوهم، ثم ذكر العلتين التي سبقت، لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، هذا لو صدقته واتبعته يغمسك في الضلال ويرديك للنار، أو إذا ما صدقته مثل ما قال عبر عن الحسن قال يمرض قلبك، هنا يقول أبو قلابة يلبس عليك بعض ما كنت تعرف، يعني أشياء كنت متأكد منها مثل الشمس أمامك، بعد ما سمعت التشويش منه الشبهات أصبح بينك وبينها تشويش. هذا من آثار الجلوس إليه. ورحمه الله السلف ما كان عنده من النور والعلم. يقول أيوب السختياني كان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب، وهذه قالها في مجال آخر أيضا. يقول أبو قلابة اختلفت الأهواء واجتمعوا في أمر واحد وهو السيف على أمة محمد، قال هذه كلمة نقل عن الدارمي في مقدم السنن وغيره، قال اعتبر بأهل الأهواء كلهم يرون السيف على أمة محمد يستحلون الدماء، قال وإن النفاق كان ضروبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم إلا أنهم اجتمعوا في التكذيب، وإن أهل الأهواء اختلفت أهواءهم واجتمعوا في السيف، يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرافضة يرون السيف، الخوارج يرون السيف، حتى الإرجاء يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ترى مبتدعا إلا إذا ممكن أشرف في الدماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الأحزاب الأخرى الليبرالية وغيرها إذا ممكن أشرفوا في الدماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو قلابة ما أعطاه الله منه، قال والله لا تؤول بهم هذه البدع إلا للسيف، كلهم يذنون على السيف على أمة محمد. فقال أيوب وغير من السلف كان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب الذين أعطاهم الله الفهم والنور. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا شهاب بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه يا عيسى أصلح الله قلبك وقل مالك، وكان يقول والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابق والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات يعني أهل البدع.
نعم، عوام بن حوشب يقول لابنه يا عيسى أصلح الله قلبك وأقل مالك، يعني يريدون البعد عن الفتنة، ثم يقول والله لأن أرى عيسى ابنه يجالس أصحاب البرابق، البربط اللي هو العود الموسيقى، لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابق والأشربة يعني هذا النبيذ والخمور والباطل أحب إلي، يعني قصده أهون عندي، لا يعني أنه يريد أن يجالس الفسق، واضح كلمة أحب إلي يعني أهون عندي، هذا مراده أهون عندي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات يعني أهل البدع، وصدق في ذلك، ما أنا شك أن البدع أشد من المعصية، لأن أصحاب الفسق هم يدرون أنهم مخطئين وأنهم خارجين عن الشريعة وأنهم على خطر، ولذلك هم أقرب الناس للتوبة. أما صاحب الخصومات وإن كنت تحقر صلاتك عن صلاته ويرى عليه التزهد والتخشع وكذا، إلا أن يغمسك في ضلالة، يغمسك في ضلالة عظيمة كما حدث من خوارج وغيرهم، فيقول أنا أتمنى أن ابن عيسى يصاحب أهل السنة الذين جمعوا الهدى والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، لكن لو خيرت بين أن يجالس أهل الفسق أو أهل البدع والخصومات لقلت أهل الفسق أهون وأقرب إلى الرجوع، هذا مراده. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا زيد بن محمد بن طلحة قال إبراهيم لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم.
نعم، لذلك يقول السلف كما قال شيخ الإسلام وغيره أقرب الناس إلى الردة أهل الأهواء، أقرب الناس إلى الردة أهل الأهواء، نسأل الله العافية، لأنهم لا يستسلمون للنصوص، عندهم كبر كامل في القلوب، النصوص ما يرضخون لها ولا يحبونها. نعم، وخاصة الحديث، لأن القرآن يعظم عليهم أن يقولون أن يردون القرآن، لو ردوا القرآن كشفوا عند العام والخاص، فيقولون فيما بينهم أما القرآن فأولوه، قولوا أنتم ما فهمتوا، هذا فهم الحشوية وفهم المشبهة ومعناه كذا. طيب تأتيكم السنة، السنة فيها البيان الواضح، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن، السنة تأخذ بحلوقهم، يأتيك الكلام واضح مثل في الرؤية، يؤولون وجوه يومئذ الناظر يؤولون، لكن يأتيك حديث جرير إنكم سترون ربكم عيانا بأبصاركم، فماذا قالوا؟ قالوا السنة قولوا هذه أخبار أحاد، وأخبار الأحاد لا تفيد اليقين، والعقائد لا بد فيها من يقين، فانسبوا السنة كلها لا تقبلونها، وهم عندهم كبر لا يريدون الحق، لا يريدون النصوص، ولذلك عرفهم السلف من البداية. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا زيد بن محمد بن سلم قال أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران لا تجالس أصحاب الأهواء فتسمع منهم كلمة فترديك فتضلك فتدخلك النار.
نعم، هذا من الأخبار وهذا معنى صحيح، من الأخبار التي نقلت عن إسرائيل عن موسى عليه السلام والمعنى صحيح، ترديك كل الضلال غدا نزول، كما قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا وأما الخير والسنة طلوع، صعود، كما قال تعالى أيضا عن على شفا حفرة من النار، وفي الآية الأخرى فانهار به في نار جهنم. دائما الفتن والبدع إنما هو نزول، نزول خلقي ونزول اعتقادي ونزول في كل شيء، نزول ترديك، والسنة ترفعك، ترفعك في عملك، في سمتك، في هديك، في كلامك، في تفكيرك. والله إن أهل البدع الذين يزعمون أنهم أذكياء العالم أنهم أغبى أغبياء العالم. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ ردود السلف عليه، ليقرأ ردود الإمام أحمد على كبار المعتزلة في القول بخلق القرآن، يخالفون المعقول الصحيح. ليقرأ كتاب عثمان بن سعيد الدارمي، لقب عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيد فيما افترى الله من التوحيد. سبحان الله، بشر هذا يعظمون المعتزلة، يقولون هذا فلسة زمان، أذكى أذكياء زمان. ثم يأتي عثمان بأشياء يقول هاي تضحك الصبيان، أشياء كثيرة جدا تضحك الصبيان فعلا، لكنهم سبحانه لما خالفوا النقل الصحيح وهو الموافق للعقل الصريح أتوا بالعجائب. فهي ترديك حتى في عقلك، ولذلك لا ترى صاحب هوى إلا هو ضعيف حتى في عقله وتحليل الأحداث. لا ينظر الأحداث بمنظار السنة، بمنظار السنة الله الماضية في الكون، وإن الله عز وجل قانون واحد لا يتخلف، وإنما في كل مرة يقول أنا مفكر، يخرج فكر وهو يضحك الناس عليه. فوالله إن السنة ترفع العقول وترفع الفهم إذا اقتنعت بها ورضيت بها، حتى كلامك يكون موزون، حتى يرضي العام والخاص، يرون عندك حق. أما هذا الفكر إنما هو ردة كما قال هنا. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
نعم، هذا أصل الباب كله، هذا أصل الباب كله، المفترض أن يأتي هذا أول شيء. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت إذا صاحب أحد وجعلت خليل لك وصاحب لك، اعلم أن شعبة من قلبك معه، لأنك لا يحملك على مداومة الاختلاط به ومجالسة إلا أنك تحبه، وفيه الله جنود مجندة ائتلفت. فالرجل على دين خليل، فإذا رأينا هذا يخالل المبتدع ويخرج معهم ويدخل معهم، اعرف من قلبه معهم، حتى لو قال أنا ما أحبهم ولا أنكر عليهم، لكن دائما معهم ويخرج ويدخل ولا عرف عنه، فيعرف أن الرجل على دين خليل، هذه شعبة من قلبه معهم. ولذلك يقول السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يعني قد لا نرى من بدعة، لكن نعرف أن مع أهل البدع وأهل هواء دائما وقلبه معهم وهواه معهم، فإن هذا يدل على أنه معهم. ولذلك في صحيح البخاري في حديث عتبان الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاهم في حيهم اجتمعوا عليه، ثم أخذوا يتحدثون، فقالوا: أين مالك بن الدخشن أو بن الدخيشن؟ فقال: رجل هذا منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، وجهه وهواه ومجالسته للمنافقين. وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال حديث عتبان المشهور: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لكن هذا الملمح الذي ذكر الرجل ما أنكر عليه، قال: يا رسول الله، أما هواه ومجالسته ووجهه للمنافقين. هذا معناه. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غسان محمد بن مطرف عن محمد بن عجلان قال قال ابن مسعود: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب.
نعم، وهذا كلام حق، هذا كلام حق، هذا أعظم الفتن، الفتن تسري بسرعة. بعض الفتن تكون واضحة، لكن في فتن تتشرب القلوب بسرعة، فمنها مخالطة السلطان، الدخول على السلطان غير مصلحة، إما متظلم أو ناصح مثلا وهو من العلماء، فإن الدخول عليه مدعاة الفتنة، ترى ما هم عليه من الدنيا وكذا، وقد يعطونك بعض المال فتميل إليهم، هذه فتنة. فلا يذهب الإنسان إلا لمصلحة، إلا لمصلحة، كما كان علماؤكم من الدار الأول. وفي الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اتبع الصيد غفل، ومن بدأ جفا، ومن أتى أبواب الصافين استفد. المعنى صحيح وإن كان يتكلمون في إسناده، هذا حق، هذا حق. وأما الذي يريد الدنيا تجد مرة ضد السلطان ومرة مع السلطان، ليس همه النصيحة وإنما هو مريد للدنيا. والثانية التي تتسرب، هذه أخطر الفتن، مثل فتنة النساء. فتنة النساء لماذا أركز عليها وأن أخشى ما أخشى عليكم فتنة النساء؟ لأنها فتنة بسرعة تتسرب إلى القلب. الرجل يدخل سوق أو يدخل مستشفى ثم ينكر قلبه إذا رأى هؤلاء النساء، خاصة إذا كنا متجملات، هذه فتنة عظيمة. كذلك السلطان أو مجالس أصحاب الأهواء إنما هي كما قال ألصق من الجرب، الجرب الذي يعدي بسرعة، المرض الذي يعدي بسرعة. نعم. ولذلك إذا كان إنسان في مقام عظيم من العلم يذهب يناصح ويبين وغيره يبلغون عالم وهو يوصل هذا الكلام. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن إسماعيل بن عياش عن أبي سلمة سليمان بن سليم الحمصي عن الحسن البصري قال لا تجار الصاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك.
نعم يمرض قلبك لو شد. نعم أو يمرض قلبك تكون قلبه الفاعل كله صحيح. نعم هذا أثر مجاهد أيضا حسن جميل الذي سيأتي. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن وهب قال حدثنا حنيذ الأعرج قال قدم غيلان مكة فجاور بها فأتى غيلان مجاهدا وقال يا أبا الحجاج بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني بلغك أني شيء لا أقوله إنما أقول كذا إنما أقول كذا فجاء بشيء لا ينكره لما قام قال مجاهد لا تجالسوه فإنه قدري. قال حميد فإني يوما في الطواف فلحقني غيلان من خلفي فجبد ردائي فالتفت فقال كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وكذا فأخبرته فمشى معي قال فبصر بي مجاهد ما فأتيته فجعلت أكلمه فلا أرد عليه وأسأله فلا يجيبني قال فغلوت إليه فوجدت على تلك الحال فقلت يا أبا الحجاج ما لك أبلغك عني شيء أحدثت حدثا ما لي فقال ألم أرك ما غيلان وقد نهيتكم أن تكلموه أو تجالسوه قال قلت والله يا أبا الحجاج ما ذكرت قولك وما بدأته وبدأني قال فقال والله يا حميد لولا أنك عندي مصدق ما نظرت لي في وجه منبسط ما عشت.
نعم هذا الأثر العظيم يدل على أن السلف هذا كلهم هذا الطريق. وكما سمعت غيلان الدمشقي هو ممن نشر القدر والاعتراض على الله في القدر ويقول لماذا الله يفعل كذا ولماذا الله يفعل كذا نسأل الله العافية والسلام كأنه اللي أصبح الرب وينتقد الرب في أفعاله ونشر هذا. فلما جاء إلى مكة كان مجاهد بن جبر من أئمة السنة من تلاميذ ابن عباس في مكة فجاء غيلان إلى مجاهد فقال يا أبا الحجاج بلغك عني كذا وبلغ عني وأنا ما أقول هذا الكلام وإنما أقول كذا وأقول كذا ومجاهد ساكت فلما قام قال يكذب لا تجالسوه فإنه قدري. الفائدة الأولى تكذيب المبتدعة وإن صرحوا بأنهم لا يقولون بهذا الشيء وتصديق أهل السنة ثقات عليهم هذه طريقة السلف. المبتدع كذب على الله افترى على الله كيف ما يفتر عليه. لو قال لك رجل من أهل السنة أو اثنين أو ثلاثة ثقات لا يعرفون بكذب إن فلان في بلدنا ينشر هذه البدعة ثم جاءت المبتدع نفسه وقال أنا ما أقوله يكذبون علي لا يقبل منه حتى ينتشر أنه ينكر هذه البدعة التي أخذت عليه أنه ينكر هذه البدعة في المكان الذي قالها فيه ويصدقون أهل السنة عليه لأن أهل السنة ثقات لا يكذبون وهذا المبتدع كذب على الله وهذه طريقتهم وهذا يستغربها بعض الناس. بعض الناس يقول كيف أنتم الرجل الآن يقول إني لست أنا كذا تقول هذا كذب على الله أعظم افترى على الله. فهذا مجاهد يسكت وصدق كلامه غيلان قتل على القدر قتله الولاء على القدر يعني مات بعد هذا الكلام على القدر يكذب هو لا يعوزه أن يكذب فكان يقول يا أبا الحجاج وأنا ما فعلت يكذبون علي وهو ساكت فلما قال هو يكذب هو قدري لا تجالسه. الإمام أحمد نقل أن رجل في خراسان يقول بهذا البدعة بدعة معينة وكتب إليها ثقات من السنة أن فلان يقول هذا البدعة ثم جاء نفس الرجل وأخذ يطرق الباب يقول لعبد الله بن أحمد وكان أبي في الداخل وأنا في الدهلين فقال أنا فلان قال ما أحد يدخل عليه فقال الرجل من خلف الباب أخبر أبا عبد الله أني أنا لا أقول بهذا وأنهم يكذبون علي فقال عبد الله يا أبتي ها هو ذا في الباب ويقول أني لا أقول قال يكذب فلان وفلان من أهل السنة أصدق عندي منه وقد حدثوني أنه ينشر هذا البدعة في بلده حتى يبينون أهل بلده أنه رجع عنه أما هو يكذب وفعلا رجع إلى بلده وباقي على بدعته. فنقول لكم السنة ترفع العقول لا يتلعب المبتدع بهم انظروا كيف يقول يكذب حتى يتبين لنا أنه رجع القدر في الأماكن التي كان ينشرها. أما أن يأتيك يقول أنا لا أقول بهذا أنت افتريت على الله أعظم من هذا. هذه الفائدة الأولى أن المبتدع يكذبون وينصرحوا حتى ينشرون السنة في الأشياء التي أخذت عليهم نشرا عاما، ويصدق كلام أهل السنة ثقات عليهم، لأنه لا يستغرب منهم الكذب. الثانية من الفوائد طاعة العالم، أن طالب العلم يجب عليه أن يطيع العالم، لأن العالم حق عليك أعظم من حق والدك. الطاعة إنما تكون لمن له عليك حق، مثل الوالد والوالدة، مثل السلطان الذي أوجب الله طاعته عليكم بالقرآن، مثل العالم. فهنا غضب مجاهد على حميد الأعرج لأنه لم يمتثل الأمر، لأنه قال لا تجالسوا، لماذا تكلم بالطواف؟ واضح هذا؟ ولذلك سمى الله النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة أب للمؤمنين، قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة أبي وهو أب لهم، وأزواجه أمهاتهم، هو أب للمؤمنين لأن في مقام الأب، بل أعظم من مقام الأب. إذا كان الأب تسبب في حياتك الحسية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسبب في حياتك الروحية الدينية، وهكذا وراثة حقهم عليك أعظم من حق الأب لأنهم تسببوا في حياتك، فهذا يطاع، هذا يطاع. وكما في تفسير قول لوط هؤلاء بناتي، قال بعض السلف لأن النبي أبو لأمته في المعنى. وأما الفائدة الثالثة، أما من ليس له عليك حق، لا علم ولا أبوة ولا سلطان، فإن لا تجب طاعة، لا تجب عليك طاعة. ومن أوجب على الناس الطاعة بغير حق فإنه محدث، يقال لا بد أن تطيع فلان، أنتم مجموعة، هذا زعيمكم، هذا رئيسكم، لا بد تطيعوه.